بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى خاطب اليهود بقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وعرفنا كيف لبسوا الحق بالباطل، والأصل في الأشياء أن تكون خاضعة لواقعها، وبذلك يكون الحق صورة واحدة لا تتعدد ولا تتغير ولا تزول. والذين يلبسون الحق بالباطل يريدون من ذلك ستر الحق، لأن الحق يؤذيهم ويؤذي منهجهم في الحياة، فهم يحاولون أن يستروا هذا الحق حتى لا يتأذى بمنهج الحق منهجهم في الحياة. وأنتم تعلمون، لأنهم كانوا أهل كتاب ويعلمون مدى المخالفة لآيات الله ولبس الحق بالباطل، مما يتوعد به الله الذين يصنعون ذلك في الدنيا إما بالصاعقة وإما بالرز وإما بالعذاب وإما بالضنك، ده هذا في الدنيا، وفي الآخرة لهم العذاب العظيم. إذن فلو كانوا لا يعلمون الجزاء الذي يترتب على فعلهم لكان من الممكن أن يكون هذا معقول، إنما غير المعقول أن يكونوا أهل كتاب ويعلمون جزاء من يفعل ذلك ومع ذلك يقبلون عليه. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طب إقامة الصلاة كما نفهمها أمر معروف، وهي أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم بشرائطها المخصوصة، وهي فيها عناصر القيام وعناصر الركوع وعناصر السجود. ولكنه قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم قال: واركعوا مع الراكعين، أي أنه يريد منهم أن ينضموا إلى الموكب الإيماني الجديد الجامع المانع، لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع. إذن فهو يريد أن ينخرطوا في الموكب الإيماني الجديد، وأن لا يظنوا أنهم بإيمانهم برسول وإيمانهم بكتاب يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يقولوا أن ديننا كافينا وإنما جاء هذا الدين لمن لا دين له، وهم الإيه؟ وهم العرب الذين كانوا مشركين. فيقول الله: اركعوا مع الراكعين، أي انضموا وزيدوا في صلاتكم ذلك الركوع. يبقى لا تقبل منكم العبادة إلا على شريطة ضمكم إلى الموكب الإيماني الجديد، وبذلك تندمجون في الجماعة الإيه؟ في الجماعة الإيمانية الإيه؟ الجديدة. ولماذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لأنه لما قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يريد أن يقول العكس هو المطلوب. ليه؟ يعني كان يجب أن تشتروا الآيات بالثمن. ليه؟ لأن الصفقة الرابحة فيها أخلد وأعم وأنفع. ولكن استكباركم عن هذه المسألة حتى لا تكونوا خاضعين لرسول جديد لا يمكن أن يعفيكم منها أو يبرئكم من هذه الآفة الاستكبارية التي تخلعون عليها صورة الإيمان، لن يعفيكم إلا أن تكونوا خاضعين لله مصلين له واقفين أمامه في ذلك الموكب، وأن تؤتوا الزكاة، لأنهم كانوا يشترون الآيات، يشترون بالآيات الثمن. ولا ده احنا المطلوب منكم ان انتم تدفعوا حاجات، مش تحزنوا على ان فاتكم اخذ اموال، ده المطلوب منكم الان ان تدفعوا انتم ايه
السمن.
ولا يأمر بإيتاء الزكاة الا من يحس على حركة في الحياة، لانه لا يأمر غير واجد بان يزكي، انما يريد منهم حركة في الحياة كما قلنا سابقا، حركة تتسع لحاجتهم وحاجة من لا يقدر على الحركة. يبقى ينتقلوا ايه بقى؟ الكبرياء على الدين الجديد، نقول لهم الصلاة روحهم اخضعهم واركعهم وانضمهم الى الموكب الايه الايماني، وذلك بالايه بالصلاة. واشتراءكم الاشياء اللي انتم خايفين عليها لتفوتكم من المنافع، ده انا عايز انتم اللي ايه انتم اللي تدفعوا، يبقى إذا منطقية المسألة يخرجهم من الكبر على الإيمان بذلك الرسول بأن ينضموا في الموكب الأماني وأن يصلوا وأن تكونوا. يمكن يقول لك حنصلي صلاتنا، نقول لهم لا واركعوا مع الراكعين، يعني انضموا للإيه؟ للموكب. يبقى إذا إيمانكم بموسى وإيمانكم بالتوراة لن يخرجكم إن كفرتم بمحمد إلى مرتبة الإيه؟ الإيمان، لا يبقي لكم مرتبة الإيمان. والأشياء التي كنتم تصنعونها تدل على استكباركم على الدين الإيه؟ الجديد. فهذا الاستكبار لا يمكن أن يخلعه من قلوبكم إلا أن تصلوا، لأن الصلاة فيها منتهى الخضوع ومنتهى الذلة. والصلاة كما قلنا استحضار العبد وقفته بين يدي ربه، وحين يستحضر العبد وقفته بين يدي ربه كبرياؤه يزول، لأنه أمام الكبرياء الأعظم الذي يجعل الإنسان كما قلنا يتكبر أنه لا يرى ربه، لكن الذي يرى ربه يوم يتضاءل أمامه. فالمتكبر إذن غافل عن رؤية من هو أكبر منه. فعلشان تبرأوا من هذه العملية، لا، عايز منكم الحاجتين اللي حملوكم على أن تكتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وتكتموا وصفه، وتكتموا ما عرفتموه عن كبرياؤكم على هذا النبي بأن لا تؤمنوا به، وتقولوا لا يروح يؤمن به العرب. لا يمكن أن يبرئكم منه إلا أن تنضموا إلى الركب الإيماني وتصلوا، وتكون الصلاة ذات الركوع، والصلاة ذات الركوع هي صلاة دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين آتوا الزكاة، يعني بعد أن كنتم طالبين أنتم مطلوبين منكم كنتم إيه تؤدي. لأن العبد المؤمن حين يعطيه الله مقومات الحركة في الحياة، فكرا يخطط، وطاقة تنفعل لمطلوب الفكر، ومادة في الكون تنفعل له انفعل، يبقى هذا ما يضيعش هذه المسائل هدر، ويجب أن إيه؟ أن يوجه إلى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة في الحياة. ويجب أن يعلم أن الحق حين يطالبه بأن يتحرك حركة في الحياة لا على قدر حاجته، ولكن على قدر طاقته، وبعد ذلك ما يحتاجه إيه؟ يأخذه، والذي لا يقدر على الحركة يكون له في ماله نصيب. وأقيموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة واركعوا مع الايه مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ حينما كانوا امة كتابية كانوا كما قلنا يستفتحون على الذين كفروا، ويطلبون منهم ان يتركوا عبادة الاوثان والاصنام، وان ينضموا الى موكب الايمان بمنهج السماء، وينضموا الى الايمان بالرسل. كل هذا كانوا يطلبونه. طيب بعدين انت امرتم الناس بالبر، امرتم الكفار اللي كانوا بيعبدوا الاوثان دول وتقولوا لهم امنوا، وبعد ذلك طب ما تامنوا انتوا بقى. اذا هذا يعطي منهج الحياة. وانا اريد ان انبه هنا الى ان الله حين يعطي لنا صورا من الصور التي كانت عند اليهود ويأمرهم اوامر، ليس العبرة بخصوص الموضوع، ولكن العبرة تكون بعموم السبب. فحين يقول لهم لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، مش بس دي لليهود بقى، ما دام نعى عليهم ذلك يبقى نعاه على كل ايه؟ على كل انسان مؤمن. يبقى ده ايضا ينطبق حتى على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشترون بآيات الله ايه؟ ثمنا قليلا. وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به، اناس تقرض شفاههم بمقارض من نار. فسأل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم خطباء الفتنة. ايه خطباء الفتنة؟ يعني الذين يبررون لكل ظالم ظلمة. هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارض من ايه؟ الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر، مش يجعلوا أهواء البشر خاضعة لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجدوا في بعض الأشياء ما يجعل للناس حجة في أن يتحللوا عن منهج الله. نقولها أنتم خطباء الإيه؟ الخطباء الفتنة. ولذلك تعرفهم بإيه؟ بأنهم يبررون ما يقع ولا يدبرون ما سيقع. هذا الفرق. أن المفروض في الإيه؟ في الرجل الدين اللي بيحمل منهج الله مش ان يبرر ما يقع من غيره، يعمل شيء ثم يبرره ويلتمس له بقى الايه الاعذار لا، دبر الامر انت قبل ان تقرر امرا، اعرضه على اولي الامر من الذين يفهمون استنباط كتاب الله، وبعد ذلك يدبرون الامر، لا ان تقرر الامر ثم ان تطلب من الذين ينتسبون الى الدين ان يبرروا لك ذلك الفعل، لانك تقول مخضعا لمنهج الله لاهواء البشر. ولذلك على الذين يفعلون ذلك ان يصوبوا الى رشدهم وان يرجعوا الى الله رجعة اخرى، بحيث ما فات منهم يحاولون استدراكه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا اذا قضى واحد منا امرا ثم بان له خلافه ان يرجع الى الحق، لان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. يبقى اذا قول الله ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ليس المراد به اليهود، بل المراد به عموم السبب في كل من يشتري بايات الله ثمنا ايه ثمنا قليلا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، منهج آخر من مناهج الدعاة. ليه؟ لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله يخاطب قوما يريد أن يخرجهم عما ألفوا من حركة الباطل، وحين تخرج إنسانا عما ألف من حركات الباطل لا تستهون ذلك، فإن ذلك أمر شاق على نفسه لأنه خروج عما اعتاد، ولذلك يريد أن يجد لنفسه عذرا في أن يظل على ما اعتاد. فهو مفتوح العين لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ليرى أيطبق الآمر بالمعروف ذلك على نفسه، أيطبق الناهي عن المنكر ذلك على نفسه. فإن رآه قد طبق ما قال من أمر بمعروف ونهي عن منكر على نفسه وعلى من يحب، علم أنه صادق في الدعوة، وأنه لم يطلب من الناس إلا ما رضيه لنفسه منهجا. إذن فالعين المفتوحة من الذين نريد أن نوجههم يريدون أن يتلمسوا في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، وأن حركتهم في الحياة على غير ذلك. حين يكون ذلك يعلمون أن هناك كما قلنا كلمة تقال وسلوك يفعل. وقلت إذا انفصلت الكلمة عن السلوك كانت الطامة، ولذلك يسميها الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. ليه؟ لأنك تشكك من يسمعك تعظ ثم يراك تفعل على غير ما تعظ، يقول لا ده راجل غشاش، لو كان في ذلك خير لقبله لإيه؟ لقبله لنفسه وارتضاه منه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن بالمنهج جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة سلوكية، لأن المنهج وجمال المنهج ما يكفيش إلا إذا خرج المنهج إلى حيز التطبيق، ومن الذي يطبقه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجي في كلام الناس اللي بدهم يأذوا يقول لك انا لم امرك بامر انا عنه بنجوى، انا امرتك بالامر وانا اول ما نفذته على نفسي. رضي الله عن الفاروق عمر حينما كان يريد ان يقنن امرا من امور الاسلام ياتي باهله واقاربه ويقول لهم لقد بدا لي ان امر بكذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالف منكم إلى شيء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين، لأنه يعلم من أين تأتي الفتنة، تأتي الفتنة من هؤلاء. إذن فالمسألة الذي يريد أن يأمر بأمر لازم يطبق الأول على نفسه. إذن فكل من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لا بد أن يلاحظ أن الذين يأمرهم بالمعروف وهو شاق على النفوس وينهاهم عن المنكر وهو حبيب إلى النفوس مفتح الأعين، ينظرون ماذا يصنع، فإن صنع خلاف ما يقول إذن لاتهموا، مش ليت الأمر اقتصر على الداعي فقط، ولكنكم يتهمون الدعوة كلها أيضا، ويقول نفاق في نفاق وكذب في إيه؟ في كذب. ولذلك كان الإسلام قبل أن ينشر بالمنهج العلمي نشر بالمنهج السلوكي. الكثافة الإسلامية في أمم العالم كانت للذين أخذوا الإسلام أسوة سلوكية، خدوهم من ناس عندهم حصيلة الدين اللي يقيمون بها أمر تدينهم، شوية تجار وشوية ناس أصحاب مصالح ومشين على خلق ومشين. ليه ده؟ يقولك لأن ده إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك ويقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني. يبقى كم حاجة؟ دعا إلى الله وسند دعواه بأنه عمل صالحا، وبعد ذلك يقول: أنا صنعت ذلك لأن ديني يطلبه. مش كل ما تكون حاجة في ديني عايزين ننسبها المذاهب الجديدة، نيجي التأمين الاجتماعي نقول شيوعية واشتراكية والكلام اللي بيقولوه ده. طب ما تقول إسلامية يا أخي. ليه؟ تدي الحلاوة دي إن كان فيها حلاوة تعطيها لمبدأ طارئ، ودينك أوسع من ذلك وأوسق وأرسخ وأسبق. إذن لازم نقول ان دي اشياء، او ان انا من المسلمين، انا بعمل كده لاني من المسلمين. حين تفعل ذلك يقول لك: يا سلام، اما هذا فدين جميل، لان بيطبقه على نفسه قبل ان يطبقه ايه عليا، وبينسبه الى الايه، بينسبه الى الايه، ينسبه. والا فقولوا لي اي فائدة لنا في اننا نأتي بمنهج ان سلمنا جدلا انه يلتقي بمبدأ الاسلام في تأمين الاجتماعي، ان سلمنا جدلا فقط. طب وليه نقول ان هو اشتراكية ولا شيوعية؟ طب ما نقول ان اسلامه خلاص هو اللي جه الاول. طب يا اخي السبق من اسباب الترجيح، السبق من اسباب الترجيح. ليه اللي خليك الا انك تريد ان تشوه الاسلام بان الخير ان جاء من هذا المنهج خير جاي من برا؟ لا يا اخي، وللخير ان كان في هذا خير جاي من عندي. واستعينوا بالصبر والصلاة. كلمة استعانة بالصبر دلت على ان فيه مشقة حتنالهم من تطبيق المنهج، يعني من انهم ما يشتروش بآيات الله ثمن ايه قليل. عايز صبر ليه دي؟ ام قال لك لان لما لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويوضحوا الامور بالحق كده بدون لبس، هيفقدوا الرئاسة وهيفقدوا الخير اللي كان بيتوالى عليهم بيرفيهوا بيه حياتهم. قال لهم بقى عايز صبر شوية، تصبروا على نفسكوش ايه، لان الصبر معناه ايه؟ حمل النفس على تحمل امر صعب، صعب ما شاء. وهم ما دام اتعودوا انهم بقى يلهفوا وياخدوا الاتوات وياخدوا البعل وياخدوا كذا وكذا، وعايشين بقى سمان وعايشين بقى اغنياء وعايشين كل هذا، يقول لك مساله صعب قوي كونهم ايه. ام قال لهم انتوا بقى تستعينوا بايه؟
بالصبر.
فسروه بالصيام. يعني ايه فسروه بالصيام؟ يعني جوع شوية، جوع شوية، واصبروا على مضض الجوع لان حيفوتكم خير من خير الايه، من خير الدنيا. وبعد ذلك علشان مسألة الاستكبار استعينوا بالصبر والايه والصلاة. وانها لكبيرة الا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة. كان القياس كده يقول انهما، مش كده ولا ايه؟ انما قال الايه، إنها لكبيرة. أهي الصلاة ولا هما الاثنين؟ أم قال لك ساعة يجيء أمرين منضمين لبعض في تقويم الخلق يمتزج ليكون علاجا واحدا. ولذلك اسمع قول الله سبحانه: فالله ورسوله أحق أن يرضوه. ما قالش أن يرضوهما، ما أنا عندي الله وإيه ورسوله، أحق أن إيه، أن يرضوه واحدة. أم قال لك لأن ده أصله مش له حق، ربنا له حق ومحمد ده ملتقين على حق واحد. ده كلام على الأول. وإذا رأوا تجارة أو لهوا كان يقول انفضوا إليهما، إنما قال انفضوا إيه إليها، لأن اللهو والتجارة عملوا على عملية ملهاة، يعني انفضوا إلى الملهاة لاعبا أو تبقى شيء إيه، لأنهم تكاتفوا على أمر إيه واحد، هو أن يشغلهم عن العبادة وعن الذكر. إذن فلما تجيب 20 حاجة وراء بعض ومتكاتفين على أنهم يعملوا شيء واحد، يبقى أكن الأمر إيه، أمر واحد. زي إيه؟ زي ما بتروح للصيدلي ويكتب له الدكتور 10 عقاقير وبعدين يتعمل كله إيه، جرعة واحدة.
الله يفتح عليك.
يبقى فالله ورسوله احق ان يرضوه، لانه لو قال يرضوهما يبقى فهمنا ان لله ارضاء وللرسول ارضاء. لا يا اخويا، ده ممتزجين مع بعض امتزاج بحيث يعالج شيئا. كذلك استعينوا بايه؟ بالصبر. وايه؟ والصبر. وانها اي ايه؟ اي الوصفة العلاجية في الصبر مع الصلاة كبيرة. الصبر كبير ان تتحمله النفس، والصلاة كبيرة ان تتحملها النفس. ليه؟ لانها تأخذ بعض الوقت منك في نهار عملك، فتقول تضيع عليك ايه؟ آه تضيع عليك. يقول له ايه؟ اذا فتوحيد الضمير هنا معناه ان الوصفة الايمانية لهذا الامر صبر وايه؟ صبر وصلاة. صبر على ما فاتكم من نعيم الدنيا وزخرفها نتيجة ما كنتم تتقاضونه من أتباعكم. ومسألة الصلاة خدش لاستكباركم أن تكونوا في الركب الإيماني لتركعوا مع الإيه؟ مع الراكعين. فكأن الوصفة الإيمانية من إيه؟ إن الأولانية جت دون الثانية يبقى ما اكتملتش، يبقى لازم الوصفة إيه؟ الوصفة تكتمل. فإذا ما رأيت اثنين أو ثلاثة ثم عاد عليهم الضمير واحدا فاعلم أنها مزيج للإيه؟ من الكل، وصفة تركيبية، يعني واحدة منها ما تنفع. فالله ورسوله أحق أن يرضوه، لأنك أنت لما الله أحق أن يرضوه والرسول أحق أن يرضوه، في حاجات قالها الرسول ولم يجيء بها الله إلا بالتفويض لمحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن يأتيه. فاتباعك للرسول وإرضاؤك له فيما أمر خضوع للمنهج الإيه؟ الإله، اللي هو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دخل في المنهج ولا لا؟ يبقى إذن وهي إيه؟ بعضه إلا على الخاشعين. ما معنى الخشوع؟ الخشوع الخضوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع. الناس قد يتفاوتون في القيم، يتفاوتون في المواهب، أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا، وقد أكون خيرا منهم في شيء. يبقى إذن من الممكن أن يستكبر إنسان بما عنده. نقول له لا، أهو الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به ضربة على الخشوع لكبريائه، تدريب بأنك أنت لازم اللي عنده حاجة ماهيش عندك تبقى أنت خاضع له لحد ما يديها لك، ما تستكبرش لأنها مش عندك. دي ضربة في إن الإنسان ما يعتزش على من كانت له إليه حاجة، لأنه لو اعتز على من كانت له عنده حاجة تتعب الدنيا كلها. إنما أنا أطلب هذا لأن مش عندي مهم عبقريته ولا مهارته وهو كذا وهذا وهذا وهذا. يبقى دي ضربة على أن الإنسان يتطامن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجة لا يجدها عنده في نفسه. طيب دي في البشر وهتتوزع. طيب وحاجة الحاجات بقى في القوي الأعلى؟ هو أنا حين أخضع أخضع لك لأنك صنايع بتعمل كذا وأنا عايزك تصنع لي، مش كده ولا إيه؟ لكن حين أخضع للحق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي وهب المواهب التي ينشأ منها الخضوع لاستكمال حركة الحياة. يقوم دي تبقى ضربة على مين؟ على اقول هو اللي عنده مهاره دي بايه؟ يقول لك ده بيشغل عقله كويس، ده انام له يا سلام عليه، ده مش عارف ايه. لا اقول له دي موهوبات من مين؟ اذا قبل ان اخضع له اخضع لمن اعطاه هذه المواهب. يبقى اذا الخشوع بيخلي الانسان كما قلنا يستحضر عظمه الحق، وما دام يستحضر عظمه الحق يقوم يتضاءل امام ايه؟ فيجد انه كلما كانت لديه اسباب قوه يقول لك هذه القوة من الأغيار. معنى من الأغيار يعني إيه؟ يعني من الجائز إنها تروح مني إيه؟ والقوة تضيع، مش كده؟ غنى يروح وأفتقر، مش كده؟ عقل وذكي أو أنجان مثلا. الله، إذا ما دامت أشياء من الأغيار أنا لست جالبها لنفسي، إنما اللي معطيها لي ومتفضل بها غيري، فأنا من الأغيار. ما دام أنا من الأغيار أخذها من أصرها واخضع لمين؟ للذي لا يتغير، لأن كل شيء لم يكن بذاتك فالجأ دائما إلى من بيده. ما دام ما هو شيء بذاتك أنت تروح لمين؟ لله في له على طول كده. إذن فالذين يغترون بوجود الأسباب عندهم نقول لهم لا، روحوا لواهب الأسباب. ليه؟ لأن الأسباب من الأغيار، وما دام الاسباب من الاغيار فمن الجائز ان تتغير. ولذلك ربنا يجعل الايام دول،
تشوف واحد فتوه كده بيسكت الحي،
وبعدين بعدين تشوفه غلبان عمال يمشي يمكن بيتعكز على عكاز ولا بيسحبوه ولا لا، ده اللي كان مخوف الدنيا. نعم، اذا فما دامت الاسباب من الاغيار يبقى لا يصح لانسان ان ايه، ان يستعلي بالاسباب وان لا يخضع ايضا للاسباب، ولكن يخضع لمسبب الاسباب، يخضع لمسبب. ولذلك انا قلت لكم مرة في حلقة سابقة ان الانسان اذا بلغ في عينه او عين الناس مرتبة الكمال، افرض انه وصل الى مرتبة الكمال البشري، مرتبة الكمال
البشر
دي تغره، ويمكن المادحين والمنافقين واللي مش عارف ايه يضخموها في راسه قوي، نقول له من الاغيار، لانها انكث يعني مستخلف فيها بعد غيرك، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. فقدر يوم دخلت في الامر كيف خرج من مكنك ان تدخل في الامر، معناها كده. يبقى اذن يبقى الخشوع لمين؟ الخشوع لله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، عرفنا إنها دي ليه جاية، إنها لكبيرة إلا على مين؟ الخاشع. الخاشع ما تبقاش كبيرة عليه، الخاشع يصبر خلاص، يقول له الله ما دام أنا دلوقتي بنزل جسمي أن يدخله حرام، ثم يحلو له، يحلو له أن يصبر، ما دام دي هيرد ربنا عني، ما دام ده ما فجعتش حد في ماله، ما دام ما ارتشتش، ما دام ما سرقتش، ما دام ما نفقتش، يبقى ايه؟ يبقى ما دام خاشع كده لله تبقى دي كلها ايه؟ كلها حلوه، كلها حلوه. نعم، الخاشعين اللي هم ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. ما هو الظن؟ لو كنت فاكرين بقى ان احنا قلنا ان النسب انواع متعدده، مش كده؟ نسبة أنا جازم بها، وفي الواقع أنها واقعة، مش كذاب يعني، أنا جازم بها، أنا قلت لكم محمد إيه؟ مجتهد، أنا جازم بأن محمد إيه؟ مجتهد، صحيح فيه واحد اسمه محمد ومجتهد، يبقى أنا جزمت والواقع كذلك، مش كده؟ وأستطيع أن أدلل عليها، لأنه بيطلع كل سنة الأول، خلاص؟ يبقى إن كنت أدلل عليها يبقى ده العلم. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبة انا جازم بها وهي واقعة واستطيع ان ادلل عليها، هذا هو العلم، مش كده؟ طب ان كنت جازم به وهي واقعة ولكني لا استطيع ان ادلل عليها، في فرق بين ان تعلم الشيء وان تقدر على التدليل عليه. يقول لك ده تقليد بقى، انت بتقلد غيرك في حكم. طب وان كنت انا جازم بالشيء ومهوش واقع، أما لك هدى الجهل بقى المتعب. فإن كانت القضية غير مجزوم بها، إن كانت متساوية يبقى ده شك، إن كانت راجحة يبقى ده ظن، إن كانت مروحة يبقى واه. هنا ربنا بيقول إيه؟ الذين يظنون، ما قالش ليه يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، قال لك أهي يظن ديا وردت بمعنى اليقين. طب وليه عدل عن اليقين ليظنوا؟ قال لك كان مجرد الظن انك ستلاقي ربك لازم تتبع منهجه، فما بالك ان كنت متيقنا.
اللهم زيد.
يبقى اذا الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون، نقول له طيب وليه عدل عن يوقنون؟ لا يظنون. قال لك لان مجرد الايه، الظن كان كاف ان تحتفل بهذه الملاقاة. ازاي بقى؟ انا جينا نمشي في طريق، ففي واحد قال لي ان الطريق ده فيه لصوص وقطع مثلا طريق، وناس هيطلعوا عليك مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، كلام مش مدلل يعني، مش قال طب ما احتياطي ما تروحش، يبقى اسلم ولا لا؟ او تحتاط بانك انت تبقى معاك مثلا آلة وقاية، مش كده؟ اذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب. بقى الذين يظنون بس انهم ملاقوا الله، قضية راجحة فقط، دي كان يجب انهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لايه؟ لانفسهم. يعني افرض انا قلت ان في حشر وهنتحاسب على الاعمال السيئه، وبعدين جدلا ما عملتش سيئه وطلع ان ما فيش حشر، ابقى خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجه، لكن انت اللي كذبت ولقيت حشر، يبقى انا ان لم اكسب مش هخسر، وانت ان لم تخسر فلا تكسب. مفهوم ايه؟ نعم المنجم والايه والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد. قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسرين. ايه اللي هيجرى لي يعني؟ مش حاجه خلاص. او صح قولي فالخسار عليكما. اذا فواجبنا الاحتياط الايماني للنفس البشريه انها تقول ان في حشر وتعمل على ان في حشر. وبعدين ما طلعش حشر يا اخي ايه النفس سلطان؟ ما خسرتش حاجه. انا مشيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس والى اخره. افخر به في اخر حياتي بعد ان تهدأ شرتي في المعاصي. قول والله انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبالزيادة دي خالص كده. اذا فقول الله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. المفسرين ما يقولوا يظنون يعني يتيقنون. طب وليه عادة يعني كلمة يتيقنون؟ قال لك هي يتيقنون من باب اولى. ليه؟ لان اذا كان مجرد الظن وهو الحكم الراجح يبقى الحكم المتيقن من باب ايه؟ من باب اولى. كل مرجعنا الى الله فلن يظن واحد ممن عصى لله منهجا او كفر به ايمانا انه فلت من الله. ما دمت انت جاي من عنده تبقى هتروح له ضروري. وما دام هتروح له ضروري يبقى بقى احتط لايه؟ احتط لنفسك فيما بين البدء وبين الايه؟ وبين الايه؟ الختام. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه؟ راجعوا. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. برضو هناك قال اذكروا نعمتي. النعمة الاولانية للآية ظاهر الامر انها تكررت. نقول له لا، ده النعمة الاولانية احنا قلنا السبع ايات جايين عشان اثبات نبوة مين؟ محمد عليه. فكأن الله انعم عليكم بان جعل في كتابكم مقدمة تحميكم من ان تتورطوا في الكفر بمحمد. يبقى دي نعمة. وبعد ذلك حيذكر ايه؟ نعم اخرى كانت لهم، وان هو اختار منهم انبياء وجعل منهم ايه؟ وجعل منهم ملوك، ملوك كمان حتى على طريقتهم هم في مش كده؟ وحصل كذا وكذا من فرعون، وحصل كذا في الاستسقى لهم، ونزل عليهم المنة والايه والسلو، كل هذه المسائل حصلت لهم. نعم مين؟ نعم الله. يبقى اذا ما تقولش من ايه مكرر. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الاولى في انني جعلت في كتابكم الذي معكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته. لان الايات السبع اللي قلناها دي كانت كلها جايه علشان ايه؟ واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على الايه؟ ما دام جعل فيكم الانبياء يبقى هو يعني ادالكم ايه افضليه على الايه؟ على العالمين المعاصرين لكم. يجي يقول لك ما دام فضلهم على العالمين بيمتن ازاي يمتن عليهم هم افضل العالمين؟ قال لك لا، ده دي شده النكايه علشان نعلم النكايه، علشان نعلم حين يقصوا القران عليهم في انهم ينقلبون كرده خاسرين وان عليهم ضربه الذل والمسكنه ويلعنوا ويطردهم والى اخره. ما نمشي التحامل ده عليهم. هو بيقول هم اللي انا فضلتهم على العالمين وعملت كل اللي كل الخير لهم، لكن هم عملوا ايه؟ نكسوا ذلك العهد ولم يجعلوا لنعمتي عليهم مجالا لان يحيوني بالايمان بي وبتصديق منهجي وبتصديق رسول الذي جعلته جامعا مانعا وخاتما. كان يجب انهم هم يؤمنوا بي وان يرجعوا الي واذكروا نعمتهم. انا انعمت عليكم سابقا بكذا وكذا 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 وكذا، فكيف تتصورون انني في مجيء محمد لا انعم عليكم ايضا؟ طب ما دام نعمي عليكم متتاليه تبقى كان يجب ان تفهموا ان نعمه محمد انما جاءت لتنصر فكركم وتنصر دينكم اللي كنت بتستفتحوا به على الايه؟ على الذين كفروا. يبقى كان يجب ان تستامنوا الله في ان ما جاء به لا يناقض نعمه ايه؟ عليكم. انتوا اللي عملتوا النعم ايه؟ عملتوها نقمه. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. احنا قلنا بقى من لم ياتي لله رغبا وايمانا وعرفانا بجميل نعمه وفضائله وافضالاته عليه فلياتي رهبا. يا اخي ان كنتوا خلاص يعني المساله يعني انتم محكمين رايكم اتقوا يوما بقى، خافوا ذلك اليوم واتقوا يوما. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وفيه آية تانية برضو حتيجي بعد وإذ ابتلى، قبل وإذ ابتلى
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى وردت ايه؟ مرتين، مرة هنا ومرة قبل وإذ ابتلى على طول. لكن صدر الآية متفق وعجز الآية يعني آخرها مختلف. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، النص هنا كالنص في صدر الآية الثانية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن الآية الأولى قال فيها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها ايه؟ شفاعة. ولا يؤخذ منها ايه؟ ولا هم برضو ولا هم ينصرون في الآية الثانية. يبقى الاختلاف في ايه بقى؟ بكأن لا يقبل منها ايه؟ شفاعة. لكن الآية الثانية إيه؟ لا, لا 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 يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى مش تكرير بقى، يبقى لازم نشغل عقولنا ازاي الايتين كده. قال لك بقى ديك قال ايه؟ لا يقبل منها. الخلاف فين؟ اذا الاتفاق واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا الصدر، واخرها ولا هم ايه ينصرون، برضو الاية التانية صدرها واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبرضو اخرها ولا هم ايه. لكن ديك ألف لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، والآية الثانية ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى هناك في الآية الأولى قدم إيه؟ الشفاعة، وقال يقبل مش كده، والآية الثانية أخر شفاعة وقال إيه؟ لا تنفع. يبقى عندنا كم خلاف دلوقتي؟ إذن الشفاعة في الآية الأولى مقدمة والعدل متأخر، وفي الآية الثانية العدل مقدم والشفاعة، والشفاعة هناك مأخوذة من قوله لا يقبل منها ايه شفاعة، وهنا لا تنفعها شفاعة. خلاص، وهناك لا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها ايه عدل. يبقى اذا الشفاعة هنا مقدمة والعدل مؤخر، والشفاعة هناك مؤخرة والعدل مقدم. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل البحث في هذه المشكلة التي يظن الناس أنها فيها تعارض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.